الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه مال بعض الأعلام، وهو أستاذ الشيخ الأعظم شريف العلماء المازندراني، إلى أن الاستصحاب بالعدمي خارج عن محل النزاع، وأنه ادعى أن هناك اتفاق وعلى جريان الاستصحاب بالعدمي، وحكى عن أستاذه السيد الرياض ثلاثة وجوه تقدم شرحها في الأبحاث السابقة، وناقشنا الوجه الأول والثاني منها، ووصل بنا الكلام إلى مناقشات الوجه الثالث، وكان خلاصته أن صاحب الرياض ربط، أو أن صاحب الرياض أفاد بأن الأعلام ربطوا مسألة الاستصحاب بمسألة فلسفية، وهي أنه الشيء هل يحتاج إلى علة مبقية وراء علة الحدوث أو لا؟ فمن بنى على أنه الشيء في بقائه لا يحتاج إلى علة وراء حدوثه فتكفي العلة المحدثة، فإنه قالوا بحجية الاستصحاب، لأن المفروض أن الحدوث معلوم وعلة الحدوث هي علة البقاء، فحينئذ نبني على حجية الاستصحاب واعتباره. أما لو كان الحدوث علته لا تكفي لكون الشيء باقيا، فيحتاج إلى علة في البقاء زائدة وراء علة الحدوث، فالمناسب عدم الحجية. ومن الواضح أن هذا النزاع، وهو احتياج الشيء بقاء إلى علة وراء حدوثه أو لا، إنما يتأتى في الأمر الوجودي. أما الأمر العدمي فلا يحتاج في عدمه ولا بقاء عدمه إلى علة، إذ لا علية في الأعدام. وقد شرحنا هذا المطلب يوم الخميس، ووصل بنا الكلام إلى ما ذكره الشيخ الأعظم في مناقشته لهذا الوجه الثالث، فأشكل عليه بأمور أربعة. الأمر الأول بأنه أولا هذا معارض باختصاص هذا معارض بوجود بعض الأدلة التي ذكروها التي تشمل العدمي. وبيان ذلك، إذا كان البناء في طريقة الاستنتاج هو أن نلاحظ نكتة في الاستدلال ونرى حدود هذه النكتة، وأنتم لاحظتم نكتة الاستدلال الذي ذكره جمعون وقلتم أن هذه النكتة وهو كون الشيء هل يحتاج إلى علة في البقاء أو لا قاصرة عن الشمول لمورد العدم فاستنتجتم أنه لا نزاع في العدم إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة علمية صناعية فإنه على حذو هيئة الاستدلال هناك بعض الأدلة أصلا هي مختصة في العدم مو بس بعد شاملها عندنا بعض الأدلة سيأتي بحثها مختصة نكتتها بأي أمور بالأمور العدمية فللشخص الآخر أن يقول لا نزاع في الوجود لأن هذه النكتة مختصة بشنو شيخنا مختصة بالعدم فإذا كان الدليل نكتته مختصة تعني اختصاص محل النزاع فمقتضى ذلك أنه كما أن هذا كذا ذاك كذا والشيخ يعطيني علمنا مسألة لا يصح في دعوى معرفة حدود النزاع وعدم حدوده أن ندقق فقط في دليل واحد إذ لعل الدليل الذي ذكروا ناظر إلى فرض لعله ناظر إلى أنه مثلا مدعى معين فلا يصح معرفة واستنتاج أن هناك اتفاق أو عدم انتفاق بمجرد النظر إلى بعض الأدلة لا بد من لحاظ جميع الأدلة ومقدار سعتها وضيقها واضح فإذا بنيتم على هذه الطريقة فهي معارضة بوجود بعض الأدلة المختصة بالأمور العدمية ويعني هذا أنه لا نزاع في الوجود ولا يقول بذلك أحد هذا أولا الإشكال الثاني لو تنزلنا معكم في طريقة الاستدلال فإن المناسب لهذه النكتة عدم دعوى فقط التسالم على عدم وقوع النزاع في العدم بل لا بد أن يفصل أيضا في الوجود لأن هذه النكتة التي ذكروها والنقد والإبرام لا تأتي في جميع موارد الاستصحاب الوجودي بل مختصة بحصة خاصة من الاستصحاب الوجودي فينبغي أن يخرج عن محل النزاع أيضا حصة أخرى من الوجود مع أنه لا إشكال أنه وقع النزاع في هذه الحصة بيان ذلك الشك يا شيخ إبراهيم الشك في بقاء الحالة السابقة الوجودية تارة يكون من قبيل الشك في الرافع وتارة يكون من قبيل الشك في وين؟ في المقتضي ما معنى الشك في المقتضي؟ من يشرح لنا المطلب؟ لأنه هذا في اشتباهات شنو يعني الشك في المقتضي؟ أشك في بقاء الحالة السابقة للشك في المقتضي شنو يعني الشك في المقتضي؟ شنو يعني؟ مثلا الآن لو جاء شخص أعطيكم مثال عشان لو جاء شخص وأنشأ عقد الصلح فقام فسخ بعد ذلك فشككنا هل أن الفسخ أثر في هذا العقد أو أنه لم يؤثر إذ لو كانت الملكية الحاصلة بالصلح ملكية لازمة ما أثر الفسخ ولو كانت الملكية الحاصلة ملكية غير لازمة جائزة لأثر الفسخ فكنا على يقين سابق قبل صدور الفسخ أنه حصل النقل والانتقال ببركة الصلح حصلت الملكية فانتقلت هذه العين لذاك الطرف الذي أنشئ معه عقد الصلح. جاء الموجب المصالح قال فسخت، فشككنا في بقاء الملكية. فجاء شخص قال نستصحب بقاء الملكية، هل هذا شك في المقتضي أو شك في الرافع؟ مو شك في نفس أن العقد يقتضي اللزوم أو لا يقتضي، العقد المنشأ هل يقتضي اللزوم أو لا يقتضي اللزوم؟ أليس هذا من باب الشك في المقتضي؟ لأن هل الملكية التي أنشئت بالعقد سنخ ملكية لها قابلية البقاء لما بعد الفاس أو ليست لها قابلية البقاء لما بعد الفاس؟ فيكون الشك يا أخي حمش مش أنه مثلا مقتضي. هذه مشكلة تطبيقية، مشكلة في التطبيق. واضح الفكرة؟ الآخر يقول هذا شك في المقتضي. وذكرنا هذا في الخيارات، ممكن نسيته. الآخر أشكل على جريان الاستصحاب في بحث الخيارات، أشرنا أنه أشكل على جريان الاستصحاب أن هذا من قبيل الشك في المقتضي. إذا شككنا على نحو الشبهة الحكمية في أن العقد لازم أو لا، تذكر المثال أكتب لكم قررت، ولكي يتبين الغرض في التفريق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع نمثل بمثال حصل خلاف بين الأعلام هل أنه من قبيل الاستصحاب مع الشك في المقتضي أو من قبيل الرافع. فلو فرضنا أن الشخص وهب زوجته مالا، دير بالك شيخنا بيضون، الشخص وهب زوجته مالا وبعدما رأى أن زوجته ما زالت زعلانة عليه قال رجعت في الهبة فسخت عقد الهبة. أنا أعطنش الهبة عشان شو تراضين يصفو قلبك، ما زال القلب فيه بلي، فيه يعني كدورة واضح، خليك عاطفي شيخ علي، ما زال فيه كدورة بلي، فأنا فسخت. فقالت الزوجة فسخك لا يؤثر فإن العقد لازم. ويقول الزوج أن الهبة للزوجة عقد جائز. فرجعوا إلى الفقيه فقالوا له الهبة للزوجة هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ ففتش الفقيه في الأدلة فتورط ما وصل إلى نتيجة، هل أن الزوجة من الرحم، هل هي هبة للرحم أو هبة ليس لذي الرحم، هل ملحقة بالرحم؟ فقال ما وصلت إلى دليل اجتهادي، فوصلت النوبة إلى الدليل الفقاهتي. فقال لا يوجد عندنا حل إلا الاستصحاب، فإنه كنا نعلم عند إنشاء الهبة بانتقال العين الموهوبة إلى الزوجة بلا إشكال، فبعد صدور الفسخ من قبل الزوج شككنا في بقاء ملكية الزوجة للمال الموهوب. إذ لو كان العقد في الواقع لازم، فما زالت الزوجة مالكة، فسخ أو لم يفسخ، لأن العقد اللازم لا يقبل الفسخ، وإن كان العقد جائز فيقبل الفسخ. فرجعت العين إلى ملك الزوج، فنحن نشك في بقاء ملكية الزوجة لما بعد الفسخ، فنستصحب بقاء الملكية بناء على استصحاب الشبهات الحكمية. جاء الآخوند وقد ذكر الشيخ الأعظم نفسه في المكاسب في الخيارات أن الجاري عند الشك في اللزوم على نحو الشبهة الحكمية استصحاب بقاء الملكية. جاء الآخوند في حاشيته المباركة على الخيارات فقال إن هذا الاستصحاب لا يجري بناء على مسلك الشيخ. فكيف أجرى الشيخ؟ ليش؟ لأن الشيخ الأعظم لا يرى جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، ويرى كما سيأتي تفصيله بعد ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في مورد الشك في الرافع، ومقامنا من قبيل الشك في المقتضي. ليش؟ بهذا البيان، لأننا نشك أن الملكية الحاصلة بالهبة المذكورة أي الهبة للزوجة هل سنخ ملكية تقتضي البقاء حتى لما بعد الفسخ المسمات بأي ملكية؟ ملكية اللازمة. أو أن الملكية الحاصلة منذ حصول العقد ملكية لا اقتضاء لها للبقاء إلى ما بعد الفسخ، فالشك في بقاء الملكية شك في المقتضي. وفي موارد الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب بناء على مسلك الشيخ الأعظم. واعترضه النائيني والسيد الخوئي في محله أن هذا ليس من قبيل الشك في المقتضي، هذا من قبيل الشك في الرافع. وغيرها من الموارد الذي تحصل العركة بينهم، هل أن هذا من قبيل الشك في المقتضي؟ عركني خلاف يا شيخ، لا تخاف، تحصل العركة للاعتراك العلمي أن هل هذا من قبيل الشك في المقتضي أو من قبيل الشك في الرافع، فلا بد من ضابطة واضحة حتى نميز الموارد. ما صور عشان ما يصير بعد صور بعدين، إذا صورت تتضح النتيجة، واضح الآن بيّن. إذن وكذا مثلا هذا المثال، لو الشيخ إبراهيم دخل الصف والأستاذ مشغول بالتدريس فقال السلام عليكم ولم يرد وكان السلام موجها لي، سلم على الأستاذ، سلم على الطلبة أخو، فموجه السلام لي وأنا انشغلت بالتدريس، قاعد ما شوف أرد السلام كل حين كل واحد يخلص صاحب أرد السلام ما عندي وقت، واحد مرة استحمك في الدرس كنا في أحد الأماكن كل حين ما يخلص السلام عليكم السلام، قال متى ندرس كل حين أرد السلام يدخلون الصف إلى آخر الوقت، باقي خمس دقائق تدار يخلون بعد الناس، شنو يا هذا درس كل حين رد السلام، فانشغل بالتدريس بمطالب الإصفهاني والنائيني والعراقي، حرستك حين رد السلام، فشك بعد ذهاب الفورية ما رد، قال خلنا نكمل المطلب إن شاء الله بعدين، ها بعد ما كمل المطلب انتهت الفورية العفية، فشك في بقاء وجوب رد السلام لما بعد زمان الفورية العرفية، فهل يجب عليه رد السلام بعدما جلس شيخ إبراهيم وكتب المطلب ونتوم متفرغ خلصت نقول وعليكم السلام ورحمة الله عقب كم؟ عقب 10 دقائق، فهل يجب رد السلام أو لا يجب مع فوات الفورية العرفية؟ أو أنا ما التفت، قال لي شيخ ابن أنا سلمت عليك، فات زمان الفورية، فهل يجب علي رد السلام لو قلنا من شرط السماء؟ أنا سمعت يعني، فهل هذا من قبيل؟ فقد يقال نجر الاستصحاب، كنا على يقين سابق إذا كنت ملتفت بوجوب رد السلام في آن التسليم، شككت بعد مضي زمان الفورية في بقاء وجوب رد السلام، فأستصحب بقاء وجوب رد السلام، فهل هذا من باب الشك في المقتضي أو من باب الشك في الرافع؟ بحيث يقول مضي الزمان وذهاب زمان الفوري رافع لوجوب رد السلام، فيكون شك في الرافع مثلا، وكذا 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 كثير. فهنا نقول تارة لكي يتنقح المطلب، وقد نقحه السيد الخوي في حاشيته على في مصباح الفقاهة، في مصباح الفقاهة في المكاسب، عندما تعرض إلى مسألة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في أول الخيار، بحث المسألة مفصل يعني نوع من التفصيل، جاب شقوق صور أزم من الفقه أزم الأصول. فلاحظوا ما ذكره السيد الخوي في مصباح الفقاهة، في عندما تعرض إلى أول بحث الخيارات مقتضى الأصل العملي عند الشك في اللزوم على نحو الشبهة الحكمية. ونحن نقول اختصارا، وبينا شيء منا في بحث الخيارات، تارة يكون الشك في قابلية الشيء في نفسه للبقاء في عمود الزمان بغض النظر عن طرو مانع أو طرو عنوان آخر، نفس الشيء في حد ذاته بغض النظر عن طرو أي طارئ هل له قابلية في نفسه للبقاء في عمود الزمان أو لا؟ فالشك في قابلية الذاتية للشيء للبقاء في عمود الزمان لو خلي ونفسه بغض النظر عن فروي أي طارئ، هذا يسمى الشك في وين؟ في المقتضي. فمثلا وجوب رد السلام، هذا الوجوب المجعول في حد ذاته هل له قابلية للبقاء في عمود الزمان بغض النظر عن طرو أي طارئ؟ فيكون الشك متمحض فقط في مسألة بقائه في عمود الزمان، فورية فورية أزالت الفورية، شو يعني الفورية؟ يعني عمود الزمان. فأشك في أن نفس الوجوب الحادث هل سنخ وجوب له قابلية للبقاء في عمود الزمان أو أنه بنفسه يرتفع بانتهاء أمد معين كزمان الفورية، كما لو شككنا في ثبوت خيار الغبن للمغبون بعد انقضاء زمان الفورية العرفية، فالشارع جعل سلطنة للشخص المغبون على فسخ العقل تسمى خيار الغبن، سلطنة جعلها الشارع للمغبون على فسخ العقد، فلو توانى قال احنا ما عندنا ناكل الآن نتغدى وننام بعدين إن شاء الله في الليل إذا صار عندنا وقت هم نقول فسخته، واضح؟ فتوانى فذهب زمان الفورية فنشك، هل نفس السلطنة اللي جعلها الشارع السلطنة التي جعلها الشارع للمغبون هل هي في حد ذاتها لها قابلية للبقاء في عمود الزمان أو أنها من أول الأمر أمدها ينتهي بزمان الفورية العرفية؟ واضح الفكرة؟ ما لنا علاقة بطرق أي منع، لا طرق لا شيء لا عناوين ثانوية ولا أخرى في البعث، ما في عناوين أخرى، إحنا والزمان بس، هذا الشيء نسبته إلى الزمان. إذا لاحظت نسبة الشيء إلى الزمان وشككت في قابليته في حد ذاته في عمود الزمان، هذا يسمى الشك في وين؟ في المقتضي. ويتضح أن مسألة وجوب رد السلام من باب الشك في وين شيخنا؟ في المقتضي. نفس هذا الوجوب الذي جعله الشارع، هل هو وجوب مطلق في عمود الزمان حتى لما بعد زمان الفورية، أو أن الوجوب من أول الآن مقيد بزمان الفورية بحيث إذا انتهى زمان الفورية انتهى أمد الوجوب؟ فنشك في أصل قابلية الوجوب في عمود الزمان، فهذا يسمى شك في وين؟ في المقتضي. وتارة نعلم يا شيخ مهدي أن هذا الشيء لو خلي ونفسه لبقى في عمود الزمان ما يروح، وإنما نشك في طرو مانع رافع عارض. فهذا الشيء نعلم أنه لو خلي ونفسه لبقي في عمود الزمان تا خب، ولكن طرأ طارئ، وببركة هذا الطارئ ولا بركة فيه شككنا هل أن الشيء ما زال باقيا لوجود الرافع. مثلا الطهارة، شخص توضأ فحصلت عنده الطهارة، نحن نعلم أن الطهارة لها قابلية للبقاء في عمود الزمان لما يطرح عليه الحدث، ما لم يطرح الحدث لو كان ما حدث إلى يوم القيامة هو عاش هو طاهر، فالطهارة إن حدثت استمرت، ولكن شككنا في بقاء الطهارة للشك في طروء الرافع لها من الحدث الأصغر أو الأكبر. فهذا من قبيل الشك في وين؟ الشك في الرافع. ومن هنا يتضح إذا شك الأب أو إذا شككنا، تفتوا الأمثلة، إذا شككنا أن الشخص هل ما زال حيا أو لا بعد مرور 100 سنة على غيابه، بنوزع الأرث وهو غاب عمره 50 سنة وغابها مياه كم؟ 100 سنة، فشككنا هل ما زال حي أو لا، هل هذا شك في المقتضي أو شك في الرافع؟
حياته تنقضي.
نعم شوف الأمثلة هم تبقى ها؟ هل يبقى الإنسان حي 150 سنة 200 سنة؟ يعني واحد قتله مثلا
نفس الحياة
وهو قابل للبقاء في حد ذاته لو خلي بدون أمراض إلى 150-200 سنة مثلا،
شيخنا شككنا بنفس الحياة
تبقى حياة الإنسان إلى 200 سنة، لو هو يسنخ الحياة قاصرة عن الشمول في حد ذاته شك في تارة أشك أنه دعموه جاء حادث مرض شك في الرافع، تارة أنا ما لي علاقة لا بالمرض في حد ذاته هو في نفسه له قابلية أن يبقى بقضية التكوين وخلايا إلى 200 سنة. واضح، هذا من قبيل الشك في المقتضي. فإن الإنسان معقلا، نتكلمون في الاستصحابات على العرفية والعقلائية، احتمالات العقلية ما لها معنى يطمئن بعدمها، نحن نقول أن هذا بعد مرور سنة بعد مرور مثلا 100 سنة تارة أطمئن بأنه ما، لأن الإنسان عادة لا يعيش 150 سنة، فبها تارة لا أشك. سمعنا أن أشخاص عاشوا في زماننا مثلا 150 سنة جدتي رحمة الله عليها عاشت يمكن 110 سنة واضح، وكانت بكمال قواها العقلية قبل أن تتوفى بكم فترة بسيطة شوي هاي عقلة، ولا هو عاشت واضح. فسمعنا أنه ما صار عندنا اطمئنان، فنقول أنت تشك في بقاء الحياة لأنه حادث سيارة. نقول لا، ولا حادث سيارة ولا مرض. الإنسان بحسب طبيعته التكوينية في هذا الزمان في هذه الظروف والملابسات، هل له قابلية للبقاء في عمود الزمان إلى هذه الفترة أو لا؟ فيكون من قبيل الشك في المقتضي. إذا اتضح ذلك هو يصير نقاش في الأمثلة لنكات خاصة، المهم أصل الضابطة، فنأتي إلى مسألة الملكية. ما في أصل هذا، هذا لا دليل. إذا شكك إذا إذا شك إذا شك إذا ترددنا أن هذا من قبيل الشك وفصلنا بين الشك في المقتضي والرافع، التمسك بدليل صح سوف مصداقية فلا يصح. لا بد أن تحرز، لا بد أن تحرز أنه شك مو في الرافع مو في المقتضي. ما في ما في أصل. شوفها مصداقية، نعم شوفها مصداقية، نعم. ما لم تحرز أنه شك في الرافع لا يصح لك إجراء الإصلاح بناء على مسلك الشيخ، نعم. ما في ترح لأصول أخرى، ترح لأصول أخرى. الشك في أنه أنت الشك في أنه يجوز لي التصرف في المال لو ما يجوز، الأصل هو البراءة وأصل حرمة التصرف في مال الغير. نرجع لأصول أخرى، براءة اشتغال عقلي يحتاج إلى حل المسألة بأصول أخرى، نعم. يجري الأصل الجاري في المسألة لولا الاستصحاب. إذا أتينا إلى المثال الذي ذكرناه، أولنا رأسكم أخاف، واضح دخلنا في هذا المعمع. إذا جئنا إلى هذا المثال الذي ذكرناه، فذكر السيد الخوئي وذكر النائيني بأننا نعلم أن الملكية متى ما حصلت لها قابلية للبقاء ما لم يحصل الرافع، فليس الشك في بقاء في اقتضاء ذات الملكية للبقاء. ولهذا أنت أيها الآخون نسألك، لو لم يعرض الفاس ألا تبقى الملكية؟ تفتين، لو لم يطرأ الفاس ألا تكون الملكية في حد ذاتها قابلة للبقاء وأن الزوجة مالكة لهذه العين؟ إذا النفس الملكية في حد ذاتها لا شك عندنا في أنها تبقى في عمود الزمان، وإنما الشك في حصول الرافع، هل أن الرافع تحقق وهو الفاس أو لم يتحقق الرافع؟ فليس المورد من قبيل الشك في المقتضي بل من قبيل الشك في الرافع. إذا اتضح ذلك نرجع إلى كلام يقول الشيخ الأعظم، هذه المسألة الفلسفية التي اتكأ عليها صاحب الرياض لدعوى أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل النزاع، فإن لازم كلامه أن الاستصحاب في الرافع أيضا خارج عن محل النزاع، ويختص النزاع بحسب هالنكتة الفلسفية في الشك في المقتضي. وذلك لأن هذه المسألة الفلسفية وهو حاجة الشيء الوجودي إلى علة مبقية وراء حدوثه لا تأتي في مسألة الشك في الرافع، لأن في موارد الشك في الرافع نعلم أن الشيء متى ما وجد فإنه باق في عمود الزمان ما لم يطرأ الرافع. واضح الفكرة؟ الشيء علته المحدثة هي علته المبقية بلا إشكال في موارد الشك في الرافع. في موارد الشك في الرافع العلة المحدثة علة مبقية لأن شيء إن وجد فقط في عمود الزمان. الطهارة إن وجدت، هذا الوضوء من الغسلتين والمسحتين علة في حدوث الطهارة وبقاء الطهارة، ولا تحتاج إلى نقطتين خاصة وإلى علة وراء الوضوء. وإنما هذه النقطة تأتي في موارد شنو؟ الشك في المقتضي، فإن العلة التي حصلت اقتضت أن يكون هذا له وجود في عمود الزمان بهالمقدار، فهل هناك علة أخرى اقتضت أن يبقى أكثر مما اقتضته العلة الأولى أو لا؟ واضح النقطة؟ إذن لو كان البناء على التشبث بهذه النكتة التي اتكأ عليها صاحب الرياض لكان لازم ذلك اختصاص النزاع بين الأعلام في الاستصحاب الوجودي عند الشك في المقتضي، مع أنه بلا إشكال أنه وقع النزاع في الاستصحاب الوجودي في الرافع وهو محل عركة بينهم. فهذا كاشف يا شيخ أحمد على أن طريقة الدخول للبحث غير صحيحة، الاستدلال والاتكاء على هذه النقطة غير صحيحة. هذا هو الإشكال رقم كم؟ 2. خلنا نقرأ عبارته، شون شرح المطلب الشيخ العظم هالعبارات اليوم. قال: وأما استدلالهم، واضح؟ شفتوا العبارة؟ وأما استدلالهم على، هي مناقشة الوجه الثالث، على الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثر الظاهر، هذا الاستدلال الاختصاص بالوجود كما تدعون. أولا يريد عليه، فمع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم الآتي بالعدم، ستأتي إن شاء الله هذه الأدلة بعدين. فإذا كان النقطة أنك أنت تجول كل نقطة وتقول مختصة، كما أن بعض النقاط مختصة بالوجودي بعض النقاط مختصة بالعدمي. وثانيا، وبأنه يقتضي، يعني هذا الدليل مالك يقتضي أن يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع، فلازم كلامك أنه حتى الاستصحاب الوجودي تقسمه وتقول أن النزاع بينهم في الاستصحاب الوجودي عند الشك في المقتضي، وأما الاستصحاب الوجودي عند الشك في الرافع فالنكتة الفلسفية لا تأتي فيه، فالمفروض خارج عن محل النزاع ولا يقول بذلك أحد. شوف عبارتها مضغوطة، واضح عبارات. ثالثا، الإشكال الثالث، يقول الشيخ: لا يصح التشبث بهذا بالدليل لإثبات سعة وضيق محل النزاع، لأنهم ليسوا في مقام بيان الدليل على حجية أو عدم حجية الاستصحاب فيما هو محل النزاع. ركز في النكتة، تارة يكون المتكلم في مقام بيان دليل لإثبات الاستصحاب أو عدم الاستصحاب لكي يبين محل النزاع، حيث أن النزاع وقع مثلا في مطلق الاستصحاب فنأتي بدليل يعالج مطلق الاستصحاب. واضح الفكرة؟ تارة يكون النزاع في العدم فنأتي بدليل يعالج العدم، تارة النزاع في الوجودي فنأتي بدليل يعالج الوجودي، بحيث يكون ظاهر حال المستدل أن يأتي بدليل يعالج لنا موطن النزاع، فنستكشف من دليله مقدار موطن النزاع. واضح الفكرة؟ وتارة لا يكون المتكلم في المقام، المتكلم ملتفت إلى أن موضع النزاع قد يكون أوسع، ولكن تعلق غرضه بحصة خاصة ووجه البحث في هذه الحصة دليلا ووجه البحث في هذه الحصة نقضا وإبراما إثباتا وعدما. فمثلا الأصولي، أعطيك مثال، إذا جاء إلى مسألة بحث أنه القيد هل يمكن أن يكون عدمي أو لا يمكن أن يكون عدمي، فهل يوجد عندنا شيء يسمى شرطية وشيء يسمى مانعية؟ بحيث يكون مرجع المانع إلى أي شرطية؟ شرطية العدم. فيريد أن يبحث هل الشروط تارة وجودية وتارة عدمية أو لا. افتل المثال، يلتفت الأصولي إلى أن هناك نزاع كبروي في المسألة، وهو أن العدم هل يعقل أن يكون شرطا أو لا يعقل أن يكون شرطا، حيث إن المعلول يحتاج إلى مقتضي وشرط، والشرط ما يدخل في قابلية القابل أو يتمم فاعلية الفاعل، فكيف يكون الشرط عدمي والعدم بطلان محض ولا تأثير في العدم؟ فكيف تقولون أن الشروط عدمية مع أن العدم بطلان محض لا يؤثر في تتميم قابلية القابل أو فاعلية الفاعل؟ فهذا نزاع كبروي، واضح؟ لما جاء الأصولي واصطدم في مسألتين وادعى بعضهم هل أنه الطهارة شرط أم النجاسة مانع، هل قيد العمل بشرطية الطهارة أو بشرطية عدم النجاسة، فجاء البحث هل يعقل شرط العدم أو ما يعقل؟ فتارة المتكلم في مقام النقض والإبرام لإثبات المانعية يلاحظ أصل البحث الفلسفي بعمقه وبطوله، صحيح، ويأتي ببراهين لإثبات أو عدم إثبات الكبرى الكلية، وتارة يلحظ حصة خاصة من النزاع وهي تصور الشرط العدمي في الاعتباريات الجعلية، واضح النكتة؟ فيقيم برهاناً على إمكان الشرط العدمي في وين؟ في الاعتباريات. فهل يقال هذا يعني أن محل النزاع خاص بالعدمي في الاعتباريات؟ لا، لأنه ليس في مقام البيان من جهة التنقيح الكبرى الكلية، وإن كان النزاع الحاصل أزيد من الاعتباريات، واضح؟ فما أحد يقدر يقول لك إذن هذا تصب النظري إلى إثباتي الشرط العدم في الاعتبار، يعني ماكو نزاع في التكوينيات إنما يصير، نقول لا مو في مقام البيع من هذه الجهة، واضح الفكرة؟ الشيخ يقول كذلك في المقام، يقول الأصوليون عندما جاءوا إلى بحث الاستصحاب ماذا لاحظوا؟ لاحظوا الاستصحاب المثبت للحكم الشرعي، غرضهم التوصل للحكم الشرعي. عندنا استصحاب في أصول لفظية كاستصحاب العدم، عدم الاشتراك، عدم القرينة. عندنا استصحاب يرجع إلى قاعدة الاشتغال العقلي، نكتة عقلية، عدم اشتغال الذمة. وهذه استصحابات ليست دخيلة في إثبات حكم شرعي مباشر، وإنما تنقح وظيفة عقلية أو مسألة لغوية، واضح النكتة؟ فكلام الأصوليين ناظر عند بحثهم في الاستصحاب إلى هم إثبات الحكم الشرعي، فخصصوا النقض والإبرام والأدلة إذا مشينا في الاستصحابات الوجودية. لأن الاستصحابات الوجودية دخيلة في إثبات الأحكام الشرعية، أما الاستصحابات العدمية فهي تكفيها الوظيفة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان أو ما شاكل ذلك. فالاحتفاء في أدلتهم بهذه النكتة خص البحث في الاستصحاب الوجودي، فتخصيص البحث في الاستصحاب الوجودي لا يعني أن محل النزاع فقط وفقط في الاستصحاب الوجودي. واضح النقطة الصناعية؟ شوف عبارة الشيخ يقول: مع أنه لو تنزلنا إياك قلنا أنه لا كل الأدلة، بلي الأدلة مالتكم ما في عندنا كل الأدلة وكذا، بلي وأما استدلالهم على إثبات الاستصحاب بالوجودي يمكن توجيهه بأن الغرض الأصلي هنا الاستصحاب في بحث الأصول لما كان هو التكلم في الاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية. ما يريد ينفوا الأحكام الشرعية، يريد يثبتون أحكام شرعية. نفي الأحكام الشرعية واضحة من قبل العقاب بلا بيان، مقتضى القاعدة هي أصلا قبل العقاب بلا بيان، واضح الفكرة. أدلة الأحكام اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي. المناقشة الرابعة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.